محمد وآل بيته الأطيبين الأطهرين. كنا في قاعدة أسباب النزول، روايات أسباب النزول كقاعدة مؤثرة في التفسير، ونحن لازلنا في الجهة الأولى من هذه القاعدة، وهي عملية توثيق والتوثق والتمحيص لروايات أسباب النزول، وكم لها تداعيات وآثار عقائدية تفسيرية فقهية خطيرة جدا. ونحن الآن في المثال الثالث من روايات أسباب النزول التي زيفت، وهي قوله تعالى في سورة البراءة أو سورة التوبة في الآية 84: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. حيث رووا هم عندهم أن الصحابي الخليفة الثاني اعترض بشدة على رسول الله أنه لماذا تصلي على عبد الله بن أبي بن سلول عندما مات وتقوم على قبره، وقد نهاك الله عن ذلك. في بعض رواية أسباب النزول لديهم أنه يعني اعترض بعد نزول الآيات يعني، وفي بعض رواية أسباب النزول لا، اعترض قبل نزول هذه الآية ولا تصلي على أحد منهم، ثم بعد ذلك نزلت الآية تصديقا لهذا الصحابي الخليفة الثاني في اعتراضه، وتصويبا له، وتخطئة لسيد الأنبياء. هذا ما ادعي في هذه الرواية، وبني على هذا المطلب أمور عقائدية وفقهية كثيرة. من العقائديات أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لاحظ يعني كتب أصول الفقه وكتب الكلام عند المدارس الإسلامية الأخرى غير مدرسة أهل البيت يستدلون على عدم عصمة النبي في السياسة في التحاكم السياسي، وفي تدبير لأمور الدولة وما شابه ذلك، أو في عادياته يستدلون على عدم عصمة النبي والعياذ بالله بمثل هذه الروايات في أسباب النزول، ومثل سورة آل عمران، ومثل سورة الأنفال التي مرت بنا، وكلها زيوف. عجيب واقعا، أمر خطير. في كتبهم الكلامية وفي كتبهم في أصول الفقه لاحظوا عنوان يعنونونه في كتب أصول الفقه لديهم وفي كتب الكلامية: هل للنبي أن يجتهد؟ يجتهد يعني أعوذ بالله يجهل الشيء، فلا بد يجتهد لتحصيل علمه. وهل قد يخطئ ويصيب أو لا؟ هكذا أثار البحوث. وبالتالي هل يمكن أن يعترض على النبي ويرد على النبي أو لا؟ إلى أين تصل الأمور؟ هكذا بنوا عليه. بنوا عليه في الفقه بعد ماذا؟ أنه بالتالي قضية زيارة القبور، حرمة زيارة القبور وما شابه ذلك، ولما جرى المقصود هي ما كان. لاحظ نذكر نقاط لبيان زيف هذه الروايات. النقطة الأولى صرف مفاد الآية الكريمة لا يدل على عتاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا على تخطئة. يعني نحن نشوف جو الرواية كيف يتلاعب به بروايات مزيفة لأسباب النزول. يعني يصورون لك أنه هذه الآية ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره أنه عتاب تنديد شديد من رب العالمين لسيد الأنبياء. يعني يتلاعبون في جو الرواية بحيث جو مفاد الرواية بحيث أي مفسر يأتي صعب عليه أن يخرج عن هذا الجو الموبوء هذا اللي خلقوهم بهذه الروايات المزيفة. يعني ينظر للرواية بلون ليس لونها الواقعي، وهي مشكلة، هي أحد أزمات روايات أسباب النزول المزيفة، يعني أن تسبب إشباع وجرعات للأذهان خاطئة، وهي مشكلة. يعني التحرر منها والتشافي منها صعب جدا واقعا شديد. لذلك كثير من المفسرين وقعوا في الحقيقة في وحل هذه الروايات المزيفة وشباكها ومصيدتها ولم يستطيعوا أن ينجوا بأنفسهم، صعبة. بينما انت لاحظ الآن، لذلك هذه عملية مهمة في منهج التفسير، أن يجب الإنسان أن يحرر نفسه بعيدا عن روايات أسباب النزول المدعاة المزعومة. يذهب هو والآية، الآية ما فيها عتاب وتنديد، لا تصلي على أحد منهم مات أبدا، تأكيد الأبدية، تأكيد تشريع تأكيدي أن هؤلاء أبدا ما يصلى عليهم. ولا يقام على قبره، أما تنديد وعتاب هذا أول كلام. هذه نقطة أولى. إذن لو كنا نحن والرواية هذه ليست فيها أي ملامح عتاب، هي في نفسها مطلب آخر. يا أيها النبي استغفر كذا خب، يعني دقيقة تخطئ مثلا ظاهرها، أما هنا ليس في أي بيان للتخطئ. النقطة الثانية، لا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ما المراد من لا تصلي؟ يعني إقامة صلاة الميت، أو لا تصلي يعني لا تدعو له. الإمام جعفر بن محمد الصادق صلى الله عليه يقول هؤلاء يعني لا يفطنون أن لا تصلي، ما المراد لا تصلي؟ يعني لا تأتي. لعلمكم لأنه صلاة الميت، الصلاة على الميت كم فقرة فيها؟ فيها فقرة الشهادتين أو الشهادات بالحق، هاي فقرة أولى. خب ذكر الشهادات على ميت ولو منافق فيها نوع من الشفاعة لهذا الميت المنافق؟ لا. الصلاة على النبي محمد وآله، اللهم صل على محمد وآله، وعلى الأنبياء والمرسلين والملائكة، هذه فيها صلاة على النبي لا صلة لها بالميت، هذه الفقرة الثانية. الفقرة الثالثة، الدعاء للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، المسلم الحقيقي مو المسلم الصوري، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، يعني الذي مسلم بقلبه لا بلسانه فقط، لا يعاند الله ورسوله ولا يرد على الله ورسوله في شيء وإن كان يجهل كثير، مسلم بقلبه مستضعف. جيد، الدعاء للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في ضير؟ ما في ضير، أليس له صلة بالميت إذا كان منافقا؟ نعم. الفقرة الرابعة، يعني بعد التكبير الرابعة وقبل التكبير الخامسة، الدعاء للميت لا يسوغ إذا كان كافرا أو كان منافقا. كما في الآية الكريمة أنه من يشفع شفاعة حسنة يكون له كفل منها، ومن يشفع شفاعة سيئة أيضا يؤجر عليها. إذا واحد يتشفع إلى معاند لله ورسوله، لقد كان لكم في إبراهيم والذين معه أسوة حسنة، إلى أن تقول آيات أن إبراهيم لما تبين له أن آزر عدو لله ورسوله فتبرأ منه. الاستغفار ما يستغفر لكافر أو لمنافق أو لعدو لله ورسوله، ما يترضى ما يتشفع لشخص يكون عدو لله ولرسوله وإن أظهر صورة الإسلام. جيد، فلا تصلي المراد ليس إقامة هذه الشعائر الثلاث التي هي شعائر إسلامية لا صلة لها بالمنافق، هذا هو المراد بلا تصلي، يعني لا تدعو له. الفقرة الرابعة واضح في الآية الكريمة، لاحظوا أن المراد إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون، يعني لا تدعوا لهم، لأن الصلاة معنى الدعاء. ولذلك بقرينة لا تقم على قبره، يعني لا تقم تدعو له. كان من سجيته صلى الله عليه وآله أنه يقوم على قبر الميت ويدعو له، يكثر الدعاء له ليخفف عنه. فالمراد لا تصلي يعني ليس لا تقم صلاة الميت التي فيها شعائر إسلامية عظيمة، إنما يعني الفقرة الأخيرة من صلاة الميت وهو الدعاء للميت. إذا كان منافقا لا تدعو له، بل إذا كان عدوا لله ورسوله يدعى عليه مو يدعى له. وهذا هو الموجود في جعفر في مذهب في فقه المذهب الجعفري، أن المنافق يصلى عليه لكن لا يدعى له، يدعى عليه. الناصبي يصلى عليه لكن لا يدعى له، يدعى عليه. أما المؤمن أو المسلم المستضعف، المؤمن يدعى له، المستضعف يترجى له النجاة من سائر المسلمين. وهذا مطابق لمفاد الآية. فوين مفاد الآية وين مدعية من روايات أسباب النزول؟ الله لم ينهي نبيه عن أصل الصلاة على الميت، نهاه عن ماذا؟ عن الدعاء، لا عن أصل الصلاة. أصل الصلاة شعيرة إسلامية لا صلة لها بالميت المنافق. لاحظ كيف التناقض بين روايات أسباب النزول وبين هذا المكان. لذلك لدينا في الروايات أن الصحابي الخليفة الثاني عندما أصر ولج في الإصرار والاعتراض على النبي بذلك، قال له النبي: ويحك وما تدري ماذا قلت في صلاتي، دعوت عليه أو دعوت له؟ فهنا انتبه. ويقول الإمام جعفر محمد الصادق عليه السلام: هذا الاعتراض الخاطئ على النبي سبب أن النبي ماذا؟ يفصح عن شيء كان يكتمه. هو النبي غرض من الصلاة على عبد الله بن أبي بن أبي سلول ماذا؟ احترام ابن عبد الله، عبد الله بن عبد الله اللي هو كان مؤمن وموالي للرسول ولآل الرسول، احتراما للابن وطمعا في هداية جماعة من جماعة ابن أبي بن أبي سلول ليسلموا، وأسلم كثير عشرات منهم بسبب صلاة النبي على أبي بن أبي سليم. فكان الرسول صلى الله عليه وآله يهدف أمور أخرى ولم يرتكب ما نهاه الله عنه، لأن الذي نهاه الله عنه إنما هو الدعاء للميت، لا أصل الصلاة كشعار إسلامي. ولذلك اعتراض هذا الصحابي الخليفة الثاني كاد يفشل برنامج النبي، له برنامج عظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وما علمك بحكم فعل النبي. هذا برهان اتفاقا، هذا وهذه الواقعة برهان من براهين مدرسة الإمامة عند أهل البيت، أنه لا يفهم مغزى سيرة النبي الصحابة الذين كانوا يدورون ويلتفون حول النبي. كثير من الموارد لا يفهمون أغراض ودواعي الرسول، لا يفهمون الرسول. الرسول يعيش في أفق عظيم لم يدركوه. ولا يدركه إلا من كان من الرسول بمنزلة هارون من موسى، إلا من قال في حقه النبي وعلي أنا مدينة العلم، أنا مدينة الفقه، أنا مدينة الحكمة، وعلي بابها. يقولون لماذا تقول علي بابها؟ الصحابة تلقوا عن النبي، ماذا تلقوا عن النبي؟ ها هذه مشاهد تثبت أن الصحابة لم يكونوا يفهموا النبي حقيقة فعله، حقيقة سيرته. يقول قائلهم لماذا تقولون فقط علي باب علم النبي؟ الصحابة أيضا تلقوا الحديث، هو تلقي الحديث، لقلقت ألفاظ وأصوات، إبصار وأفعال، أم فهم ما وراء ذلك؟ لذلك في مدرسة أهل البيت نقول لا يمكن أن يؤتمن أن يكون حافظ لحقيقة الشريعة إلا من يفهم أفق النبي. يعيش في أين؟ بشر، نعم بشر، لكن يوحى إليه، يوحى الوحي أفق علوي. لطيف بن سينا عنده عبارة جدا لطيفة، يقول علي بين الصحابة كالعقل المجرد بين الأجسام. يعني علي بن أبي طالب يعيش في أفق النبي، أما الصحابة يعيشون مع بدن النبي. وفرق بين من يعيش مع بدن النبي ومن يعيش مع وحي النبي. لماذا يشبه سيد الأنبياء علي بهارون بن موسى، مع أن هارون كما يقول القرآن الكريم وأنزلنا على موسى وهارون، الأصل موسى، لكن الذي ينزل على موسى ينعكس ذبذبات الوحي إلى من؟ إلى هارون. هذه نكتة لطيفة لم يذكرها علماؤنا في هذا الحديث الشريف. لماذا أحد يعني أحد أسرار تشبيه علي بن أبي طالب منزلة من النبي كهارون موسى أن ذبذبات الوحي، أمواج الوحي كما يسمعها النبي بعد ذلك تنعكس من النبي لعلي وحيانيا، يفيضها النبي على علي وحيانيا يفيضها لا لسانا. ولذلك في القرآن الكريم ورد ماذا؟ ورد لاحظوا الفرقان أنزله الله على موسى في الرتبة الأولى وهارون في الرتبة الثانية، مع أن التوراة أوحيت لمن؟ التوراة أوحيت لموسى، ولكن قال القرآن الكريم أنها لموسى في الدرجة الأولى وفي الدرجة الثانية. لذلك في بعض الزيارات لدينا أن بسيد الأنبياء وبعلي ختمت الشرائع، يعني ما كان ينزل على النبي ينعكس موجات الوحيانية من النبي لعلي، يعني كان يعلم النبي عليا وحيانيا لا لسانيا. علي في اليمن والنبي في المدينة، وكان ما ينزل عن النبي ينعكس على علي في الوحي، لا يعرف المسافات الأرضية بل ولا السماوات، الوحي قناته عظيمة. فالمقصود هذا المطلب، نلاحظ اتفاقا هذه الواقعة، هذه المشهد تشهد على أن الصحابة لن يكون يعيشوا في أفق النبي، صحبوا بدن النبي لم يصحبوا وحي النبي. ولذلك الحافظ لسنة النبي لسيرة النبي شخص يجب أن يكون أنا وعلي من شجرة واحدة وسائر الناس من شجر شتى. قل تعالوا ندعو أبناءنا ونساءنا أنفسنا، لم يقل القرآن أن هناك في الصحابة من هو بمنزلة نفس النبي غير علي. هذه النفس النبوية التي تتلقى الوحي، هذه النفس عند علي بعد أن يتلقى النبي تنعكس إلى نفس علي. طبيعتها قادر على التلقي بعد النبي. وهذه هذا المقام حتى لم يثبته القرآن للنبي إبراهيم ولا موسى ولا عيسى ولا نوح. القرآن لم يقل إبراهيم بمنزلة نفس النبي، ولم يقل نوح بمنزلة نفس النبي. أصلا لم يضاهي القرآن الأنبياء والعزم بمثابة سيد الأنبياء، ضاه القرآن فقط لشخص واحد في المخلوقات. حتى القرآن جبرائيل ميكائيل إسرافيل عزرائيل الملائكة المقربين، القرآن لم يضاهيهم بمنزلة نفس النبي، فقط شخص واحد في المخلوقات وهو علي بن أبي طالب. لذلك المأمون لما سأل علي بن موسى الرضا قال له ما أعظم من قبل علي، قرأ الآية أنفسنا وأنفسكم، أعظم من قبل علي بن أبي طالب التي لم يمتلكها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولا ولا. هنا هذا يمكن أن يكون حافظ لسنة النبي لسيرة النبي، يفهم سيرة النبي. لذلك نلاحظ في أبواب الفقه جعفر بن محمد الصادق يقول هم أخطأوا في سنة النبي، لم يفهموها حق رعايتها. لذلك القرآن الكريم يقول تعيها ماذا؟ أذن واعية، تعي وعي لديها قابلية احتضان، لا كل الصحابة. هذا شاهد عظيم وللبحث تتمه، وصلى الله على محمد وعلى آله.